أهلا ومرحبا بكم معي في هذه الحلقة من سلسلة رمضان بدون سجان ولقاءات مع محن وتجارب سجناء الرأي والسجناء السياسيين الذين خرجوا من السجن في مصر، سواء ما زالوا في مصر أو خرجوا منها، وتذكرة أيضا للآلاف من السجناء السياسيين الذين ما زالوا يقبعون في زنازينهم، أغلبهم لا نعرف أسماءهم أو لا نعرف عنهم شيئا. في هذه الحلقة في الواقع ضيفي حين تم القبض علي كان عمره 17 سنة، كان حاصل على منحة لتفوقه ويفترض أن يكون طالبا في كلية الهندسة بالجامعة الألمانية في مصر، لكنه تأثر بأحداث 2013 وأراد أن يذهب للمشاركة في مظاهرة في 6 أكتوبر 2013. والده خشي عليه أن يذهب وحده فقال له سأذهب معك، اعتقادا منه أنه سيحرسه. ركب معه السيارة وحين اقترب من المظاهرة بسرعة لم يصبر ضيفي، لكنه بدأ يصور أمامه وبدأت المشكلة في هذه اللحظة. ضيفي موجود في الولايات المتحدة هنا في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، الأستاذ عبد الرحمن الجندي، وهو كاتب صحفي في مدى مصر وله أكثر من مجال ينشر فيه ويستعد لإصدار كتاب بالمثل. باشمهندس عبد الرحمن مرحبا بك.
أهلا بحضرتك. أهلا، شكرا على
الصدق. إيه اللي حصل؟ والدك معاك، أنت في حماية، 17 سنة، بتصور إيه؟
بالضبط. هو يعني كل ما افتكر الوقت ده بحس باحساس كتير بالذنب، يعني ان بابا ما كانش عايز يجي اصلا معايا بشكل ما، ماما اللي اجبرته، لان انا كنت وقتها 17 سنه زي ما حضرتك قلت. ناس من صحابي اهاليهم اتقتلوا في المظاهرات اللي حصلت بعد يوليو 2013، اساتذتي اتحبسوا، ففي حاجات كتير حصلت حواليا خلتني حابب اني انزل مظاهرات واشارك، واهلي ما كانوش قوي موافقين على ده. فيومها اهلي كانوا خايفين لان اليوم ده كان كبير، يوم 6 اكتوبر 2013 كان يوم كبير جدا. فرسينا في الاخر ان والدتي خلت والدي ينزل معايا، انه على الاقل يخلي باله مني يحميني، قالت له ما تخلوش ينزل من العربيه، خليكم حوالين المكان بس ما تنزلوش من العربيه لحد ما يعني يرضي ضميره ويحس ان هو شارك، وبعدين تاخده وتمشي. فاحنا لما قربنا ركننا حوالي 100 متر قدام المظاهره، احنا كنا جايين من الشارع كده، كان على شمال سنترال رمسيس والمظاهره قدامنا حوالي 100 متر. بابا ركن قبل دخلة يمين كده ووقف بالعربية، وأنا طلعت إيدي من الشباك وبدأت أصور وأكلمه على بيحصل. كانوا بيرفعوا السنانير البانرات بيظبطوا المظاهرة ولسه هيبدأوا. كان واقف جنبي 2 مباحث، أنا ما كنتش واخد بالي طبعا لأنهم بيبقوا لابسين ملكي، ما بيبقوش لابسين ميري، وسمعوني وأنا بتكلم. اللي فهمته بعد كده لما مسكوني إن هم تخيلوا إني بصور ببعت للجزيرة، هو ده كان كلامهم، أنت بتبعت للجزيرة، بتبعت لمين الفيديوهات دي وهكذا. فهي كانت يعني ثانية بالظبط، أنا كنت بصور بتكلم ما فيش أي حاجة، لقيت مرة واحدة الباب اتفتح، سحلوني من العربية ونزلوا فيا ضربوا، خدوا التليفون وقعدوا بقى يضربوا فيا وشالوني هيلة بيلة كده على السنترول، مبنى سنترول رمسيس. في اللحظة دي بابا ما كانش اتمسك، هو فضل يجري ورايا، فضل يشد فيا يقول لهم سيبوه، ده ابني ما عملش حاجة، انتوا بتاخدوا ليه، ده كان بيصور بس ما عملش أي حاجة. فاخر ما زهقوا راحوا خدينه هو كمان، قالوا دي تعالى انت كمان، وراحوا حاطيننا احنا الاثنين جوه السنترول. ومن هنا بقى بدات الرحله. احنا فضلنا جوه حوالي 9 ساعات، قعدنا 9 أو 8 ساعات يعني، من 1 الظهر لحد 9 بالليل. فضلوا يقولوا لنا ان احنا هنمشي هنروح مفيش حاجه، ده تكنيك بيعملوه دايما، احنا كنا لسه في الاول بس عرفنا بعد كده ده تكنيك دايما بيعملوه مع اي حد بيمسكوه في مظاهره زي دي، انه يوصلوا ان انت هتروح او انك بس هتروح لاسم تتعرض وتمشي، بحيث الناس تتعاون يعني ما تقرفهمش وما تقعدش تعمل دوشه كتير. فهم فهمونا كده ان احنا ما فيش اي حاجه، دخلوا اتكلموا معنا شويه، قعدت اقول لهم ان انا طالب، ان انا ماليش في حاجه، ان احنا مش مسياسين، ان احنا مجرد كنا يعني متواجدين في مكان كنت بصور، لكن انا مش اصلا ماليش انتماءات سياسيه وهكذا، وهم اظهروا ان هم مصدقيننا وقالوا لنا شكلكم ناس محترمه ومش عارف ايه، فشويه وهتمشيكم ما تخافوش، الدنيا بس قلق بره، في ضرب نار، في غاز هكذا، فالدنيا تهدى وهنطلعكم. جم 9 بالليل راحوا مطلعيننا من السنترال، ركبونا في عربيه نص نقل كده وما كلبشوناش ولا اي حاجه لحد الوقت ده، فوصلوا لنا ان احنا رايحين نمشي نروح، خدونا على اسم الازبكيه. احنا طبعا كنا داخلين مرعوبين لان اسم الازبكيه سمعته سيئه جدا، وكنا في الاخبار قبلها في اخبار كتير عن ناس ماتت من التعذيب في السجن في الاسم ده، فاحنا كنا داخلين خايفين جدا. لحد ما خدونا طلعونا فوق لقينا بقى ناس كتير، عشرات مرميين على الارض، ناس متعوره وناس واخده طلقات في جسمها، في حي خرطوش، ناس دماغها مفتوحه، كان يعني كان الوضع مرعب جدا السين اللي احنا دخلنا عليه ده. بس احنا قلنا لنفسنا احنا اكيد ما لناش دعوه بالكلام ده، احنا جايين هيطلعونا يعني، مش احنا ما عندناش حاجه. فضلنا عايشين في هذا الوهم لحد ما المأمور جه، راح شاخد فينا وقال له دول متهمين ومش عارف ايه، خدهم على الحجز، وراحوا مكلبشنا ونزلنا على الحجز. نزلنا تحت فتشونا، ما بقيناش فاهمين ايه اللي بيحصل بقى، قاعدين احنا هيحصل ايه، احنا عملنا ايه، طب انتوا هتمشونا يعني، الدخله ما بقاش شكلها دخلت ناس مروحه، الموضوع شكله بيكبر. بس دخلونا زنزانة، قعدنا دخلنا مع ناس تانية كانت برضو eventually هيبقوا ناس في القضايا بتاعتنا، وفضل اليوم على كده ينقلونا من زنزانة لزنزانة لحد بعد ساعة ساعتين، لحد مثلا الساعة 12 بالليل طلعونا من الزنازين كلنا، وقفونا في طابور كبير جدا، وراحوا ماشيين مكلبشين كل الناس اتنينات كلبشوني مع بابا. ووقفنا أدركنا وقتها ان واضح ان الموضوع مش هيخلص، ولقينا نفسنا محطوطين مع نفس الناس اللي كانت في الزنزانة الاولى والزنزانة التانية وفي الفوق مضروبين بالنار، كلنا محطوطين مع بعض. دول كانوا كل الناس اللي اتمسكوا خلال اليوم كله، كنا 68 واحد، من 5 قصر، انا ما كنتش محسوب وسطهم، ده اللي عرفته بعد كده، ان انا كنت 17 سنه وكنت قاصر، كان في 5 تانيين قصر وفي 4 بنات والباقي ناس كبيره.
يعني خدوك مع الكبار مع البالغين يعني.
بالظبط. عرفت ده قدام لما بدانا نخش النيابه وهكذا، ان انا محطوط في الورق كبالغ مش كقاصر. وللاسف الضابط اللي مسكني وخد محفظتي خد البطاقه وما رجعش البطاقه تاني، وانا رحت الاسم غير بطاقه، فما كانوش عارفين سني وحطوني كده وخلاص في كبالغ في القضيه. بس وقتها حطونا في عربيات ترحيلات، كومونا فوق بعض، كان وضع صعب جدا يعني، كنا فوق بعض كده في العربيه وخدونا.
والدك ما زال معك في هذا الوقت؟
بالظبط، وقتها خلاص كنا متكلبشين في بعض.
كان عنده كم سنه ساعتها والدك؟
بابا كان عنده وقتها حوالي 53 سنة، كان يعني لسه داخل في الخمسينات كده. بس كان الموضوع كان صعب جدا، البابا عنده يعني بلاوي صحية كتير جدا، بابا عنده جاله 3 جلطات من هو عنده 20 سنة، واحدة في الرجل واحدة في الرئة واحدة في المخ.
وانت الكبير عنده
بالظبط،
وليك اخوات اصغر منك.
عندي سلمى وهاشم، كان وقتها 16 سنة و10 سنين في الوقت ده. بس هو كان عنده دوالي في الرجل وعنده ضغط مزمن وعنده كل حاجة، عنده كوليكشن الأمراض المزمنة كلها يعني.
فأنت عايل همه وهو معاك أكتر من
طبعاً
اللي أنت فيه.
خصوصا أن أنا كنت حاسس بالذنب، أنا السبب في ده، هو بابا ما كانش ليه في أي حاجة خالص، وكان عايش في حاجة هو ملوش أي علاقة بيها، وحاسس أن هو.
طب ليه كان الإصرار ساعتها وهم ما قدروش يمنعوك أنك لازم تروح؟ يعني هل أنت كنت منضم لأي تنظيم سياسي؟ هل أنت كنت مع الإخوان فحزين على الناس اللي اتعمل لهم في رابعه؟
انا شايف دايما، ودي مشكلتي لحد دلوقتي، مش عارف، اظنش انها مشكله يعني، بس انا شايف ان انا المفروض اكون بحارب عشان يعني الظلم اللي بيحصل
للناس، وليس تصنيف
اللي حتى اللي انا ما بحبهمش اكتر من اللي بحبهم كمان، اللي انا بحس ان مبدا بيختبر في الوقت ده. وانا كنت شايف اني مهما كان، انا برضو كان معرفتي السياسيه وقت 17 سنه ما كانتش اكبر حاجه في الدنيا، انا يمكن ما عرفتش كتير عن الاخوان ان هم ايه بالظبط وبيعملوا ايه غير جوه السجن نفسه بعد ما اتحبست. ده كان من الحاجات اللي كنت دايما بتكلم في مقابلات قبل كده مع مارلين مثلا ومع ناس تانية، ان انا حاسس ان انا بقيت اكتيفست بالعكس، الناس تبقى اكتيفست بعدين تتحبس، وانا اتحبست الاول بعدين جوه بدات اتعلم وافكر في الحاجات دي اكتر. بالظبط. لكن قبلها كان الموضوع شخصي وعاطفي اكتر، كان الناس القريبه مني اللي اتاذت دي، وانا بدات احس ان انا عايز اعمل حاجه ما، وانا كان طبيعتي انا بطلع بسرعه قوي طلعات كده، ان انا ابقى مثلا صفر اطلع ل 100 مره واحده، لا انا عايز اعمل وابدا ادخل قوي في المود بتاع.
دخلت السجن بعد فتره كام؟ يعني في ناس بيعتبروا انه الوصول للسجن وكانه الحمد لله يعني، بدل الاقسام وامن الدوله.
احنا قعدنا فعلا 10 سنين، اسف 10 ايام في معسكر السلام للامن المركزي، دول كانوا يعني انا لحد النهارده مش قادر افهم ازاي عدناهم عايشين. احنا قعدنا في زنزانه 4 × 5 متر 60 واحد حرفيا فوق بعض. كنا بننام طبقات يعني، كنا الاول بنحاول نعمل اي نظام ننام بيه. الزنزانه صغيره جدا ومش مقضيه حتى يعني هي دوبك تاخد 15 ناس قاعده كده كويس. كنا حطينا فيها 60 او اظن كمان جه 4 تانيين بعدها كانوا اتمسكوا من اسم الموسكي وجم علينا، فبقينا 64 واحد جوه الزنزانه دي توتال. تاني يوم قعدنا كنا بنحاول نعمل نومه اسمها سميناها الشنطه من كتر ما كانت حاجه غريبه. كان حد بيسند ظهره على الحيطه ويجي الشخص التاني قدامه يحط راسه على صدره كده وانا احط رجليا فوق كتافه وهو يمسك زي الشنطه كده، كنت اتريق عليها الناس صباح انك ماسك شنطه. ويجي اللي قدامه نفس الكلام يحط راسه على صدره وبنحط في بعض زي كراتين البيض كده لما بتكبسها جوه بعضها بحيث ان احنا ناخد اقل سبيس ممكنه نبقى داخلين جوه بعضنا كده. وطوابير بقى طوابير 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 ومتحشرين جوه الزنزانه عشان نعرف ننام. ومع ذلك الزنزانه ما كانتش مقضيه واضطرينا ان يبقى في حوالي 15 20 واحد كمان واقفين عند الحمام على رجل واحده محشورين كده عشان نعرف نتحشر جوه الزنزانه. طبعا النظام ده ما صمتش يومين. تاني يوم الناس انهارت وكنا نايمين طبقات فوق، يعني الناس نايمه وفوقيها ناس وفوقيها ناس، يعني حوالي 3 طبقات من البشر فوق بعض بالشكل ده. ما فيش اي كان في فتحه تهويه صغيره جدا شريطه كده جنب السقف، والشباك التاني بيننا وبين الزنزانه التانيه، يعني في الشباك بيفتح على زنزانه مش بيفتح على 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 بره على المعسكر من بره. فضلنا في المكان ده 10 ايام ما بيخرجوناش تماما الا المره اللي خرجناها كانت يوم تحقيق النيابه. النيابه انتقلت للمعسكر عشان تحقق معانا. ومره خرجونا كانت زياره واحده سمحوا لنا ليها بعد 4 ايام لما اهلي كانوا بيجوا كل يوم لحد ما دخلوهم. دول المرتين اللي عتبنا بره الباب. غير كده قعدنا 10 ايام كامله ما بنطلعش بره الباب تماما لحد اخر يوم حصل مشكله كبيره والناس بدات تهتف، ناس بتموت حرفيا، الناس بدا يغمى عليها. بابا في اول 4 ايام اغمى عليه، كان خلاص بينهار، ما فيش اي الادويه اللي هو بياخدها كل يوم ما كانتش موجوده، محتاج الدواء. الدواء ما جاش غير لما بدانا نقول لهم الناس بتموت فسمحوا للاهل بره. اكتشفنا الاهل كانوا بيجوا كل يوم وهم ما بدوش دخلوهم، فاخيرا دخلوا لنا الدواء. وبعدين في اخر يوم ده الناس انهارت وبدات تهتف وتخبط على البيبان عشان بيموتوا حرفيا. فيومها جه ظابط بقى فتح وقعد الاول قعد يشخط في الناس ويزعق وهكذا، بعدين بص على المنظر فسمح لنا نخرج 10 دقائق من الباب. ده كان بالنسبه لنا يوم ما خرجنا ال 10 دقائق دول كان حاجه يعني لا تصدق، يعني ما كناش مصدقين ولا كاننا دخلنا الجنه لما خرجنا من الزنزانه وحركنا رجلينا.
بعد ال 10 ايام دول اتنقلتوا لاي سجن؟
رحنا سجن المرج، خدونا تاني كالعاده. ده كان صابح يوم العيد، احنا اتمسكنا كان ال 10 ايام بتوع ذو الحجه، كان صابح عيد الاضحى تاني يوم، ففهمونا ان احنا طالعين عفو عيد، قالوا لنا كده. وقالوا لأهالينا كده بره اللي واقفين بره عشان نفس الفكره ان ما نعملش مشاكل، احنا كان عددنا كبير وعشان اهالينا يمشوا خلوهم يروحوا على اسم الازبكيه، قالوا لهم ان احنا نمشي من هناك. حطونا في عربيه ترحيلات وخدونا على سجن المرج، وهنا نزلنا بقى. ده اول مره كانت تخش فيها السجن. دخلنا فتره اللي هي التحقيق، تحقيقات النيابه كانت في السجن ده. طبعا كانت دخله يعني مرعبه. هم في الوقت ده خدوا الخمسه القصر ودوهم العقبيه في المرج، مؤسسه العقبيه. انا ما اتخذتش وقتها، عرفنا ان في حاجه مشكله في ورقي لان انا اسمي اتندهش. وحد من المخبرين لما كلمناه يعني بابا قال له انا ابني قصر نعمل ايه، لانه كان خايف طبعا مؤسسه عقبيه سمعتها معروفه في مصر الكوارث اللي بتحصل فيها. فقال له بص خلي جنبك خلي جنبك. دخلنا السجن بالشكل ده. كان اول يوم سجن المرج كان فيه سراير، سراير الحديد دي. طبعا بالنسبه لنا انا لو كنت جاي من الشارع على سجن المرج كنت طبعا احس ان انا متدمر نفسيا. فسبحان الله بعد ال 10 ايام دول احنا دخلنا ده ولا كاننا حرفيا داخلين الجنه، يعني داخلين بنجري مش مصدقين ان في سراير، وجري كل واحد يجري على السرير مع انه السرير صغير جدا، بس فكره انك هتقعد ما فيش حد فوقيك عارف تفترد حتى ركبتك. فكان الموضوع يعني منظرنا، انا كل ما افتكر المنظر ده من المناظر اللي بكتب عنها كتير، فكره ازاي قدروا يوصلونا ان احنا نخش بالفرحه الرهيبه دي على مكان كئيب ومقرف زي ده جوه السجن يعني. وبس بدا يتحقق معانا تحقيقات النيابه. احنا قضيتنا ما هرحتش خالص النيابه، كانت النيابه هي اللي بتنتقل للسجن تحقق معانا. اخذنا 15 يوم في 15 يوم في 15 يوم 45 45 45 ثالثه لحد ما اتحلنا محاكمه. وقتها كانوا عملوا حاجه اسمها محاكم الارهاب، عملوا 10 دوائر مشهوره كده فيها القضاه المشهورين دول اللي كلهم كانوا جايين يجزروا بقى في الناس اللي بتتمسك ايام المظاهرات. ونزلنا تحت محكمه من المحاكم دي مع قاضي اسمه محمد مصطفى الفقي. اتحكمنا بتهمه التجمهر بالقانون اللي هو بتاع الاحتلال الانجليزي ده 1900،
لان انتوا اكتوبر 2013 ما كانش فيه تجريم لقانون التظاهر، قانون
بالظبط
التظاهر بعدين في نوفمبر او ديسمبر اعتقد في نفس العام.
بالظبط قانون التظاهر صدر بعدها، فكل اللي اتمسك قبل قانون التظاهر كان بيتحاكم بقانون التجمهر بتاع الاحتلال الانجليزي 1914. فاحنا اتحاكمنا قصاد ده، فضلنا ننزل
بس
جلسات
الانجليز ما حك... ما يعني ما حكموش على حد بعشر سنين
بالظبط
او 5 سنين او سنة، يمكن سنة.
بالظبط. فاحنا في الاخر طبعا المحامين كلهم كانوا يعني انا وبابا بالذات كانوا المحامين دايما بيقولوا لنا انتوا كيس مختلفه لان انتوا اتمسكتوا لوحدكم. احنا كنا جوه القضيه عاملين لنا حاجه اسمها ملحق بالقضيه، لان اللي مسكنا ضابط مختلف بتاع مباحث الاتصالات بتاع سنترال رمسيس ده هو اللي مسكنا، فعمل لنا محضر او مذكره ضبط والحقت بالقضيه. ولما اتكلم عننا هو يعني حتى دلوقتي ساعات بنشك ان يمكن كان نيته فعلا انه يمشينا او حاجه، لكن الموضوع خرج من ايده لان هو فعلا كان كاتب محضر، كاتب ما كانش معاهم اي احراز، ما ثبتش ان هم متلبسين بحاجه، ما لقيتش معاهم حاجه كذا كذا كذا، بس انا ضبطتهم لانهم كانوا واقفين وسط الاهالي ومش عارف ايه، وراح وسلمتهم للاسم وماليش دعوه. وجي قال نفس الكلام في المحكمه، لكن للاسف كان المحاكمات وقتها جماعيه، ما فيش اي حد بيتعامل انه شخص او كيس منفرده، فاتحكمنا المحاكمه الجماعيه دي بنفس التهم بنفس كل حاجه نفس الشهود. وفي الاخر كلنا خدنا 15 سنه مشدد وخمس سنين مراقبه و20,000 جنيه غرامه، الا القصر خدوا 10 سنين برضه 25,000 جنيه غرامه، بس هم خدوا 10.
والدك فضل معاك في فترة السجن الأولى، الحكم كان 15 سنة،
بالظبط.
والدك فضل في نفس الزنزانة معاك في نفس السجن المرج؟
فضلنا في سجن المرج مع بعض. وبعد ما اتحكمنا الاول نقلونا استقبال طرى فتره المرافعات، اخر اسبوع بتاع المرافعات ده، عشان كنا بنروح كل يوم للمرافعات، قعدنا في استقبال طرى برضو في نفس الزنزانه، حطونا كلنا في ربع واحد في السجن كده، دي بحوالي 7 زنازين. وبعد ما اتحكمنا قعدنا فتره لحد ما الورق خلص، ونقلونا كلنا وادي النطرون، ودي كانت يعني بقى اكبر فتره كارثيه في فتره السجن. وادي النطرون في الفتره دي كان مأساوي مأساوي يعني. واتنقلنا برضو وقتها دخلنا وادي النطرون، فضلنا فتره في نفس الزنزانه. بس كانت يعني كان اكبر فتره انتهاكات او اكبر لحظه انتهاكات في الفتره دي كانت دخلت وادي النطرون، بيعملوا حاجه اسمها التشريفه، حاجه مشهوره قوي في السجون المصريه. يعني لما تبقى محكوم جديد وداخل السجن لاول مره بالذات بعد الحكم، بيعملوا حاجه اسمها التشريفه. حتى انا لما بترجمها انجليزي بترجمها مجازا ويلكم بارتي، هي لانها حاجه ساخره من التقليد اللي بيحصل. هي بتبقى حفله تعذيب، بيعملوا طابورين من العساكر كده زي كردون كده من العساكر من اول ظهر عربيه الترحيلات لحد باب السجن، ولازم نجري جواه، وبيبقى طويل بيبقى يمكن 500-600 متر. واحنا لازم بيفتحوا الباب ولازم ننزل نجري وسط الكردون ده، شايلين شنطنا ومتكلبشين وبنقع فوق بعض لحد ما نوصل للباب، والكردون بيبقى شايل كرابيج وعصيان وجنازير وكل ما رجلين كراسي خشب وايديهم ورجليهم كل ما ممكن تتخيله من ادوات الضرب يعني والتعذيب. واحنا بنجري وسطهم بقى سبرنت كده، وهم ينزلوا ضرب وشتيمه في النص، واللي يقع بيتداس وبيتبهدل ضرب. كان واحنا رايحين دايما السجناء الاكثر خبره يعني بينصحونا دايما مهما حصل في التشريفه اوعى تقع، لو وقعت هتتهرس، فاعمل اي حاجه ممكنه الا انك تقع على الارض، خليك باي شكل مواظب انك تفضل واقف وبتجري، احمي وشك ما تحميوش تتضرب بس ما تقعش على الارض. لو تقع على الارض وفعلا الناس اللي وقعت، الناس اللي مننا احنا بنجري كل واحد بيجري يعني خلاص سرفايفل انستنكت، الناس كانت بتدوس عليهم مش عارفين يعملوا ايه، بيحاولوا يفادوهم ولا بيعرفش بيدوس. كان الموضوع صعب جدا يعني، لحد ما بنخش وادي النطرون كان قاعدين كلهم قرفصين في الارض، وبدا بقى قاعده كده فضلنا ساعه كامله مقرفصين، سايبيننا لحد ما رجلنا تلمل عشان كل ما حد يقع ينزلوا عليه ضرب. وده كان دي كانت يعني اول مره يضربوا بابا اتضرب قدامي، يعني ده كان من اللحظات الصعبه جدا بالنسبه لي اللي مش قادر انساها في السجن يعني، لاني ما قدرتش اعمل حاجه، كنت قايم اتخيل وهو يعني بص لي انه ما تتحركش، ووش راسه نزل الدم وكان ايده مرمه ان مخبر ضربه يعني، لانه وقع بابا عنده مشكله في رجله بسبب الجلطات فوقع على الارض، فمخبر ضربه على دماغه جامد العصايه اتفتحت. بابا عنده مشكله بسبب الجلطات بياخد دواء سيوله، فهو عنده سيوله زايده في الدم، في اي تعويره صغيره
طبعا
بتنزف جامد.
انا باخد دواء سيوله. اعتقد بالنسبه له كاب كان اصعب حاجه ان هو ما يعبرش، يعني اي حد مهما كان سنه ممكن يعبر عن الالم يبكي، كان ايه مشاعره يعني، ازاي قدر يمسك مشاعره وانت امامه؟
اكيد احنا هي يعني حتى احنا ما بنتكلمش كتير، اليوم ده كان صعب جدا نفسيا على احنا الاثنين، هو كان لازم يعمل ده عشان يخليني ما اعملش حاجه، وانا مش انا مفيش حد في الدنيا بيشوف ابوه بيتضرب قدامه بقى مش خلاص هيتجنن عايز يعمل اي حاجه ومتكتف لاني عارف انه انا لو عملت ده احنا الاثنين هنضرب تاني اكتر وفي يعني الموضوع هيقطع ممكن نموت في الاخر احنا الاثنين او هم يعني مجانين وعارفين هم بيعملوا ايه هم لو انا قمت هم ممكن ما يضربونيش ويضربوه اكتر تاني قدامي عشان يأذوني اكتر وفي الاخر انا مش هعرف اعمل حاجه حقيقيه اني اوقف ده والموضوع هينتهي باني احنا الاثنين هنموت من الضرب وهو يضرب اكتر واكتر واكتر فبشكل ما لو كنت قمت واتخانقت او عملت حاجه كنت هتسبب في اذى اكتر فهو صراع نفسي مش طبيعي قد انت مش عارف تعمل مفيش اي قرار صح انت خلاص هم عملوا ده وانت اتكسرت بشكل معين مش هيتصلح تاني لانك مفيش قرار صح لو قمت ده مش صح لو قعدت ده مش صح انت خلاص كل الاختيارات الصح مش موجوده بكل اشكال انت تطلع من المكان ده مكسور عن ما دخلته وهم بيديزاينوا المكان ده ده تصميم يعني متقن ومقصود وعندي ان هو يوصل المساجين للكسرة دي عشان يخشوا يقدروا يسيطروا عليهم بشكل افضل فهو ده اللي عملوه بالفعل.
امتى والدك اتنقل لسجن اخر غيرك؟
احنا قعدنا في وادي نطرون بعد الحكم سنتين ونص لكن هو في 2016 بدأوا حاجة اسمها فكرة لجنة العفو الرئاسي اللي هي بدأت في الفترة دي في 2016 في مؤتمر الشباب بتاع شرم الشيخ الأولاني كان وقتها ضغوط دولية وحاجات كتيرة خلتهم عايزين يعملوا حاجة شكلية ما عشان يطلعوا الناس وقتها فتح سجن طرة شديد الحراسة 2 الشهير دلوقتي لكن وقتها كان لسه سجن جديد فتح لأول مرة في 2016 وبدأوا ينقلوا الناس بشكل عشوائي من كل السجون حوالين الجمهورية يودوهم في السجن ده وقتها أنا كنت بامتحن احنا في فترات بنمتحن فيها الطلبة بنتنقل استقبال طرة نقعد امتحاناتنا ويرجعونا تاني السجون بتاعتنا فأنا في الفترة دي كنت مع زمايلي الطلبة في القضية بنمتحن في استقبال طرة وقتها جزء كبير من القضية اتنقل من وادي النطرون منهم بابا أنا ما كناش فاهمين اللي بيجرى وقتها رجعت وادي النطرون دي كانت أول مرة نتفرق فيها كان بابا اتنقل طرة جديدة حراسة 2 وأنا كنت في وادي النطرون ملحق لي من وادي النطرون ده السجن اللي احنا كنا فيه وفضلنا بالشكل ده مش فاهمين ايه اللي بيحصل لحد في نوفمبر أول قائمة خرجت 82 واحد خرج فيها 2 من قضيتنا دي كانت اول قائمه عفو عن الشباب المحبوسين
الذين نوفمبر 2016
بالظبط خرج فيها 2 من القضيه بتاعتنا وفهمنا وقتها ان بيحصل هناك كانوا سموه بقى برنامج العفو ده وبدا يطلع عليه كلمه سجن العفو يعني جوه السجون كان معروف ده كسجن العفو وخلاص ان اللي بيروح هناك رايح عشان العفو بدا بابا وقتها يتكلم كتير جدا مع ضباط امن الدوله هناك عني اللي هو ابني موجود ابني نفس الكيس نفس كل حاجه احنا ماسكين مع بعض كان صغير ده 17 سنه يعني لو انا هنا هو اولى ده هو عيل صغير وهكذا فضل يضغط عليهم لحد ما في الترم اللي بعده لما نزلت في يناير 2017 بعد ما رجع لوادي نطرون فوجئت انهم بيندهوني بيودوني على طرق جديد الحراسه 2 معاه كلم شمل او كده.
الفتره اللي انت كنت فيها في سجن ووالدك في سجن انا من ضمن الحاجات انت كنت كتبت بعد ما خرجت مذكرات في مدى مصر نشرتها لك ربما بعضها ساضعها تحت في وصف هذا الفيديو لمن سيشاهده. انت عملت السلسلة اعتقد كانت تحت ياما في السجن في تعاطف كتير ايضا مع والدتك انت بتقول طلبت منها الا تأتي لزيارتي لمدة شهرين على الاقل اثناء وجودي هنا في سجن استقبال طرة حيث اخوض امتحانات العام الثالث في هندسة الميكانيكا بجامعة عين شمس نحن في رمضان وهي صائمة توسلت اليها لكنها اصرت أيضا بتذهب بعد وصف الوضع اللي انت فيه صعب جدا بأنها حياة والدتي تحولت إلى زيارة كبيرة لا تنتهي لمدة عام كل ما تفعله هو الاستعداد لزيارتي تطهو لحوالي 30 سجين معي تقف في طابور 5 ساعات تحمل حقائب تزن طنا لرؤيتي ثم تعود للمنزل لتحضير لزيارة والدي في السجن الآخر تطبخ ل30 واحد توقف 5-6 ساعات عشان تسلم الأكل يعني كيف كانت هذه المرحلة بالنسبة لها؟
بالضبط يعني المقال ده يمكن بالكامل كله فعلا كان عن ماما فكرة الزيارات لأن حياتها كلها تقلصت لفكرة الزيارة أنا في زيارة بخلص زيارة رايح زيارة بخلص زيارة ورايح زيارة وهكذا وماما برضو أنا يعني صحته والدي والدتي الاثنين سيئة جدا للأسف ماما عندها مشكلة في القلب كبيرة جدا عندها ضيق في صمام القلب هو صميم قبل كان المفروض من 4-5 ملي الوسع بتاعه هو كان عندها بعد ما عملت عملية توسعة 1.5 ملي وعندها مشكلة كبيرة جدا في أي مجهود أو أي حركة بتتعب بسرعة جدا لدرجة إن ماما ما كانتش مثلا ما كانتش تخرج من البيت تماما من كتر ما بتستعملش تمشي وعشان نروح حتة بالعربية كنا لازم ننزل قبلها بربع ساعة نشغل التكييف ونسيب العربية تسقع عشان هي بس الشوية اللي بتمشيهم من باب العمارة العربية تبقى بتنهج وتعبانة جدا، فلازم تخش في مكان فيه تكييف وسائع. ففكرة ان ماما يعني كنا بنتكلم في الزيارة بتقول لي انا ان انا عايشة لحد دلوقتي دي معجزة، انا مش عارفة ربنا سايبني عايشة ازاي لحد دلوقتي باللي انا بعمله ده، انها تقف في طابور شايلة شنط بالمنظر ده مليانة هدوم واكل وكتب، وتقف 5 ساعات تحت الشمس في طوابير، طوابير السجن دي عذاب لوحده وتفتيشات وقرف، تخش تقعد كل ده في الزياره وتطلع تاني وسفر بقى، بتسافر مسافر وادي النطرون، احنا كنا ساكنين في القاهره الجديده فكان بعيد عننا المكانين. هي بتقول لي انا مش عارف انا عايشه ازاي لحد النهارده يعني. فوتره ما قالت لي انا ان شاء الله انت تطلع قريب، لان انا حاسه ان انا اكتر من كده هموت خلاص، جسمي ما بقاش مستحمل التعب. السنه دي كانت من اصعب السنين، لانها زي ما تقول هم كانوا سجنين مختلفين، فكانت حرفيا هي بتزورني مثلا السبت وتزور بابا الثلاث او الاربع وهكذا، بتخلص السبت يا دوبك هي بترجع انها بتقف تطبخ ل 30 واحد، ده بياخد مثلا يومين، تقعد تجهز الاكل، الاكل كتير جدا، صواني بقى رز او مكرونه او ايا كان، وحوالي 30 40 ربع فرخه، ويعني وليمه كامله زي ما الناس بتطبخها كده لو عامله عزومه كبيره. هي كانت بتعمل ده حياتها مرتين في الاسبوع بشكل اسبوعي، لان كلنا كنا بناكل مع بعض في السجن، لان انا كان ناس تانية بتيجي تاني يوم مثلا تجيب اكلنا كلنا وهكذا. فكانت تخلص الزياره وترجع تبدا طبخ للزياره الثانيه، تخلص وتلم الحاجات وتروح تقف في الزور، تخلص تبدا طبخ للزياره الثانيه وهكذا.
كيف كان رمضان في السجن؟ يعني شكله كده ولائم وصواني
لا لا، هو مش قصه الولائم والاكل قد ما احنا زي ما حكيت لك في وادي النطرون بالذات كنا بنقعد متكومين، ده كان ابجريد من الزنزانه الاولانيه كنا فيها فوق بعض، بس كنا هناك بننام حاجه اسمها مسيفين. تسييف ده انك بتنام مفروض على سيفك كده، ممنوع تتني، ما تعرفش تتني ركبتك ولا اي حاجه. احنا كنا 30 واحد محشورين برضو في زنزانه صغيره زي نفس بالظبط حجم اللي كنا فيها قبل كده، بس كنا نص العدد، فكنا بننام بقى محشورين الحشره دي، وبننام نومه اسمها خلفين، خلف خلاف يعني، راس فوق وراس تحت، راس فوق وراس تحت، لان لما بنبقى عكس بعض الكتاف دايما اعرض من الرجلين، فلما بننام عكس بعض لما بيبقى اتنين رجلين بيبقى في مساحه اكبر شويه الكتف واحد يتحشر ما بينهم، فكنا يعني في اوبتمايزيشن رهيب في المساحه ان ازاي
لكن رمضان كان مختلف.
ما هو رمضان بالنوم ده بالمنظر ده بالحر ده كان حاجه يعني لا تطاق، انت قاعد بتخر عرق وناس حواليك عرقانه، في عز الشتاء كنا عرقانين وميتين من
الفرق. هو انت فين مسجون فين وليس في اي موسم.
وصايم، صايم طول الوقت ده، الصيام وقتها كان صعب جدا، اوقات كانوا بيجيبوا لنا ساعات في سجون كانوا ساعات كده يبقى رئيس مباحث جديد مثلا وعايز يعمل حاجه كده لله، فيجيب لنا لوح ثلج كنا بنشتريها، بيبقى لوح ثلج بيجي بنلفه في بطانيه ميري وبنحط جواه، بنبنى كياس ميه ونحطها جوه البطانيه دي بحيث انها تسقع شويه على وقت الفطار، كنا بنسميها التلاجة يعني. احنا مجازا كنا بنعمل ده كتير قوي في الزنزانه، نسمي حاجه دي التلاجة، بنبقى عاملين برطمان معلقينه في خرطوم نستحمى بيه نسمينه الدش مثلا.
بمناسبه هذه الابتكارات، انت فقدت المنحه لما دخلت السجن اللي كانت في الجامعه الالمانيه كهندسه، ثم دخلت قدمت على هندسة عين شمس بانتساب وانت في السجن وتفوقت. يعني الفترة اللي بتحكي بيها على والدتك دي كنت في سنة تالتة ووصلت يعني ودخلت ميكانيكا يعني يعني خلصت في أي سنة داخل السجن؟ يعني على ما خلصت، على ما خرجت من السجن وكنت خدت البكالوريوس.
انا كنت ما كنتش انتساب، كنت انتظام عادي، هم الجامعه وافقت تعمل لي استثناء انها تديني درجات الحضور واعمال السنه على امتحانات بتجي لي، يعني كنت امتحن مش بس فاينل، كنت امتحن فاينل وميد ترم وكويزز معينه يدوني عليها درجات اعمال السنه. ده كان الاتفاق اللي وصلنا له معاهم، طبعا انا اهلي راحوا كتير ضغطوا هناك لحد ما الجامعه وافقت، وبعد ما فضلت اعدي في الامتحانات ده كان اللي جاي لي في التنسيق. انا كان التنسيق جايب لي هندسه عين شمس، فانا مجرد نقلت وخدت الكليه اللي جاي لي في التنسيق. وبعدها بعد كل الترم كنت يعني كنت مسجون وعندي وقت، فكنت اكتر حاجه شغل وقتي هي المذاكره والكتابه، المذاكره والكتابه دول كانوا اكتر حاجتين انا بعملهم، فكنت بذاكر طول الوقت. طبعا هندسه عين شمس سمعتها معروفه في مصر، كانت صعبه جدا جدا جدا، وانا ما كنتش عايز اسيبها، كان كل الناس بتقنعني ان ده قرار مجنون، انه ادرس اقتصاد وعلوم سياسيه كليه قمه برضو وكل حاجه بس تقدر تعملها في السجن، لكن انا كان في شيء من الـ من الـ من الـ انا حاسس ان مش عايزهم ياخدوا ده مني. انا طول عمري كنت عايز اخش هندسه وده كان حلمي من زمان، فما كنتش عايزهم يسرقوا ده مني، كنت حاسس ان على الاقل لازم احاول، اني هندم قوي لما ما كنتش حاولت، ولما احاول وما اعرفش اعمل ده وقتها ممكن افكر اجرب حاجه تانية. لكن فكره اني ما احاولش اصلا من الاول اصلا خالص تماما دي انا ما كنتش قادر اتعامل معاها الحقيقه. هم خدوا مني حاجات كتير قوي وما كنتش عايزهم ياخدوا مني ده، حتى على الاقل وانا في ايدي احاول بيه. فبدات اعدادي هندسه بدات احاول اذاكر، ما كانش في طبعا حد بيشرح لي حاجه، كنت بحاول ادور على مهندسين، على ناس كانوا طلبه هندسه يشرحوا لي مثلا رسم هندسي وصفيه، الحاجات اللي كانت بالنسبه لي كانها مكتوبه بالصيني مش فاهم اي حاجه فيها، او احاول انا عافر بالساعات قدام الورق والملازم والنوتس بتاعت المحاضرات بتاعت زمايلي، اني احاول افهم افك شفرتها بشكل ما. كنت ممكن اخد 10 ساعات عشان افهم حاجه بتتفهم في 10 دقائق، لكن انا عندي وقت في السجن، وبشكل ما ده كان اكتر حاجه يعني ممتعه تعملها انك تقعد تذاكر على عكس بره ومفيش مشتتات.
كنت بتعمل مشاريع المطلوبه يعني مشاريع هندسيه ميكانيكا؟
كنت يعني فاضي النطرون كان من الحاجات المضحكه ان هم كنت عايز اجيب ترابيزه صغيره ارسم عليها رسم هندسي، لان الزنزانه بقى 30 سنتي مساحه النوم بتاعتنا، فعملنا يعني كلمنا وسايط وقعدت قدمت طلبات وكلمنا كل ممكن تتخيلوا عشان يوافقوا يدخلوني ترابيزه القهوه الصغيره البلاستيك الخضراء دي، وترابيزه سيئه جدا كان فيها، عارف ترابيزه القهوه فيها المربعات النتوءات اللي طالعه فما ينفعش ترسم عليها اصلا مش سطح مستوي، لكن وافقوا يدخلوها لي في الاخر، وده كان يوم يعني اعجازي. السجن كان عامل لي فرح وترابيزه داخله كده لان حاجه معجزه، ازاي عرف يدخل ترابيزه زي دي. رحنا المصلحه وقدمنا طلبات، المهم اتحطت في التريض في الاخر ووافقوا ان انا اطلع كل يوم في التريض افرش عليها اللوحه وارسم عليها. كنت اخش الزنزانه برسمت مثلا نص لوحه، اخش اطلع تاني يوم التريض الاقي المخبرين شربوا عليها شاي وقعوها وعليها فرافيت اكل وفول وطعميه وحاجه، وكنت اتخانق واقعد اتصورج واخبط على الباب واطلع لرئيس المباحث، والمخبرين مش قادرين يفهموا يا عم الترابيزه وكلنا عليها انت زعلان ليه؟ يعني مش قادرين يجمعوا ان هم بوظوا لي لوحه انا قعدت مثلا ساعتين اشتغل عليها ولسه ما خلصتهاش. فكان يعني بس هو ده اللي كان عندي يعني كنت جوه.
كام قدمت اتخرجت سنه كام وانت في السجن؟
اتخرجت في الاخر في 2019 يوليو 2019 كان اخر امتحان امتحنته، وقدمت وقتها مشروع التخرج، ده كان استثناء تاني الجامعه مشكوره يعني رضيت عليه، لانهم بعد ما شافوني عديت الخمس سنين كلهم كانوا متعاطفين جدا معايا وقالوا لي كنت جبت تقديرات كويسه من السجن، فوافقوا ان هم يدوني ريسيرش بيزد جراديويشن بروجكت ان انا اعمل ريسيرش بدل ما اعمل مشروع.
حظك كويس الحقيقه، لانه يعني اقتصاد وعلوم سياسيه لسجين اخر عملت معه مقابله ما كانش فيه اي استثناءات وفقد لم يكمل، لكن بالنسبه لهندسه عين شمس يعني
ده حقيقي هم عملوا انا
مش ده بلاغ عليهم او تسليم اهالي يعني
حقيقي، بس انا مدين ليهم الحقيقه لان هم فعلا لا هم ادوني فلكسبيليتي هم ادوني كان في مرونه وهم وفعلا في الاخر هم شافوا برضو انا سمعت من المعيدين اللي بيجوا يمتحنوا لي التعليقات هم منبهرين انت مش عارفين انت ازاي بتعدي ترم بترم بترم، واحنا بنرجع نقول لهم هناك انت ازاي بتحل في الامتحانات وازاي بتذاكر، والموضوع كان بالنسبه لهم عايزين يساعدوني لان هم شافوا ان انا فعلا حاطط مجهود رهيب في ان انا اعدي الدرجه دي وقد ايه معناها بالنسبه لي.
فعندك خرج عفوا عبد الرحمن يمكن لضيق المساحه اللي بنعملها في هذه السلسله، والدك خرج بعد 3 سنين ونص من
بالظبط 2017
هو 2017
مارس 2017 هو خرج في تاني قائمه 2016 كانت اول قائمه هو خرج
في قائمه العفو اللي كانت 2016 هو استفاد منها في 2017
بالظبط.
انت قعدت اكتر من 6 سنين، انت خرجت في كام؟ في 20 ولا 21
يناير 2020 انا
قعدت 2020
ده 3 سنين كمان
6 سنين و3 شهور
بالظبط قعدت في السجن ده فعلا 3 سنين
بدل 15 احسن من 15 لكن ايه السبب يعني افتكروك في ايه بقى ساعتها؟
هو كان كل اللي حصل ده بسبب فكره ان انا اللي قلتها في الاول اني اتمسكت قاصر واتحكمت بالغلط كبالغ من ساعه ما بابا خرج وانا بقول لهم هي دي الحاجه الوحيده، النقض اترفض، نقضنا اترفض في 2015 وبعد النقض ما فيش اي حاجه غير العفو خلاص، نقض حكم نهائي بات غير قابل للطعن عليه، فقلت لهم ما فيش حاجه هتخرجني الا ده، انا فضلت اقول لهم كده طول الوقت، وحتى كنت ساعات يعني بهزر معاهم انهم كانوا بيتريقوا عليا انه يعني عارف لو ماسك في اي امل عبثي وبياخدوني على قد عقلي ان انا ماسك في الموضوع، وانا بقول لهم هو دي الحاجه الوحيده اللي هتخرجني. ففضلت عملنا طلب كده، بداوا يقدموا لي النيابه واستشكالات وكل الناس ويكلموا كتب الارض والجامعات الحقوقيه وكل الناس تقول لهم يعني مش عارفين اقول لكم ايه بس ده مستحيل النقض اترفض، مفيش حاجه اسمها حاجه تقف بعد النقض، الموضوع انتهى. لحد ما في 2019 بعد ما اتخرجت كان في حاجه حصلت لما غيروا النائب العام، جه نائب حماده الصاوي، وكان في مؤتمر كبير برضو عامل ضغط كده في جنيفا اظن، وقتها طلعوا حاجه رقم واتساب لتلقي شكاوى حقوق الانسان في النيابه العامه، كانت حاجه كده عملوها المفروض جديده، وهم كانوا بيسمحوا لنا بجرايد الاخبار اهرام جمهوريه في السجن. فانا صحيت من النوم فتحت الاخبار بقلب فيه فلقيت الخبر ده، فروحت قصه ومقطعه كده من الجريده وخرجته لاهلي في الزياره، قلت لهم ابعتوا الطلب مش هنخسر حاجه يعني زي ما بعتناه مليون مره قبل كده ما تبصش فيه، مليون واحد ما فرقتش يعني، وقالوا لي يا ابني اللي هو ما تتعلقش باوهام، وهم بيخافوا عليا ان انا ايه اعلق نفسي وهكذا. فبابا عمل ده، كان هو بقى خلاص خرج وقتها، وبعدها باسبوع بعتوا له رساله اللي هي ان تم ادراج الشكوى مش عارف رقم كذا كذا كذا، والمفروض تتابعها في نيابه شمال القاهره.
راح وقابل صدفه رئيس النيابه.
كان الموضوع يعني عبسي عبسي جدا. دخل النيابه، رئيس النيابه كان موجود وقتها، وهو ده ما بيقابلش بني ادمين زينا اساسا رئيس النيابه ده. فدخل قال لهم انا عايز اقابله، فهم بيقولوا له ما فيش حاجه الشكوى ما مشيتش وامشي. قالوا له عايز اقابله، قالوا انت مجنون تقابل مين ده، ما بيقابلش الناس اللي زيك. فالراجل بشكل ما ما تعرفش كان يعني مبسوط يومها رايق، قال لهم خلوه يقابلني. قعد معاه بابا حكى له الموضوع كله، عينه دمعت، فالراجل اتأثر شويه، راح بعت عسكري جاب ملف القضيه. هي دي كانت اللحظه اللي عمرها ما بتحصل،
تحول الرئيسي.
الملف جه واتشاف بس، فقلب في الملف فقال له ايه ده، تصدق كان قاصر فعلا. فقال له احنا بنحاول نقول لكم كده بقالنا 6 سنين يعني. فقال له خلاص انا ايه هوعدك اني همشيها في المسار القانوني بتاعها. بعد اسبوع لقيتهم، كان مسير السجن الجنائي خبط عليا الساعه 7 الصبح، قعد يرزع على الباب، وجندي يا جندي يا جندي انزل. فزعني انا نازل مش فاهم في ايه. فلقيته بيقول انت جالك وقف تنفيذ حكم، وما بقاش محكوم عليك 15 سنه. فانا هما بيعملوا المقالب دي كتير في المساجين، قلت انت مصحيني 7 الصبح تعمل فيها مقلب زي ده يعني؟ طب بالليل شويه لما كنت مثلا فايق ولا حاجه. وكنت يعني كنت زعلان منه جدا انه يعني مصحيني الصبح كده يعمل فيها كده. فما صدقتش لحد ما جاب لي ورقه مكتوب فيها قرار الوصول السجن ان انا هيتعاد محاكمتي، او هنزل جلسه يتبت فيها انا هيتعاد محاكمتي ازاي وهكذا. بس لقيت نفسي بعد يومين كنت عايش في فتره من الذهول، مش فاهم ايه اللي بيحصل، لان انا كنت مسستم نفسي خلاص 15 سنه. يوم واحد صحيت الموضوع خلص. لقيتني في محكمه، نزلنا محكمه العباسيه اول مره ماشي في الشارع، ما كنت مخرج الشارع تماما، بالذات فتره طورة دي. حتى الامتحانات كانت جوه السجن، اول مره اشوف الناس والشارع والمحكمه فيها ناس بتتحرك، كان الموضوع مذهل جدا. نزلت قدام قاضي حكيت له الموضوع كله، وحكيت له على الكليه، وحكيت له على كل 6 سنين. ده كان اول مره انزل قدام قاضي كفرد كبني ادم لوحدي، ويكون مش قاضي ارهاب، قاضي جنايات عادي. فالراجل كان منبهر، انت خرجت خالص، ما خرجتش خالص 6 سنين يعني، ما خرجتش وجيت تاني وخلصت هندسه عين شمس كلها في السجن. وكان يعني مذبهل قوي. لا يا عم انتوا اللي حطيتوا حبسني يعني. فبعدها خرجني، وقفت شويه، المحامي لقينا جاي علينا بيجري، قال لنا اخلق سبيل وهيتعاد محكمه خير. امي طبعا انهارت من العياط، واحنا العياط، انا ما عرفش اعيط، انا ما كنتش مش فاهم.
قعدت قد ايه خارج السجن قبل ما تسافر على امريكا؟
قعدت سنه وخرجت. انا رحت برضو لبنان ورحت جورجيا، انا لفيت شويه كده الاول لحد ما اتقبلت في الماجستير ده.
وقدمت على منحه ماجستير هندسه
كتابه ابداعيه. انا بدات كتابه في السجن يعني، انا كتابتي مع مدى مصر بدات من جوه السجن، وده كان من الحاجات الكتيره اللي عرفت اعدي بيها السجن. فكره اني كنت شغال على مشروع الكتاب ده وانا جوه، لاني كنت دايما في فكره كده دايما شغلاني جوه، انه كل الحاجات اللي بتحصل لنا دي، حفله الاستقبال ده والتشريفه والزنازين واللي نمنا فوق بعض والضرب والتفتيشات وكل، وحتى الصداقه والحب والحاجات التانية الصغيره اللي كانت بتحصل، الحاجات دي لو ما اتحكتش بتروح فين يعني؟ هل لو ما اتحكتش تختفي كانها ما حصلتش؟ لان التاريخ شيء نسبي يعني، التاريخ بس بيوجد لما على الاقل شخص واحد يكون عارفه وسمعه. وانا كنت حاسس ان انا محتاج اكون الشخص اللي يعمل ده، لاني كنت متاثر بالفكره دي. كانت رضوى عاشور كنت دايما بقراها بتتكلم عن فكره اني اكون فاعل في التاريخ، ان الكتابه هي فعل في التاريخ، ان اكون مش قاعد متلقي بس من ناحيه تانية وبتكتب، انا عايز اكون فاعل وبكتب نفسي في التاريخ بشكل ما. فده خلاني اقدر اعدي السجن. فلما خرجت بدات اكتب اكتر تاني عن التجربه، غير اللي كل اللي انا كتبته جوه ونشرته من جوه، بدات اكتب كتاب ميمور اللي هو زي مذكرات عن فتره السجن وعن اللي بيحصل في مصر. وعشان كده بدات اقدم على ماجستير الكتابه الابداعيه في امريكا. فكره الكريتيف رايتنج ام اف ايز موجوده في امريكا بس مش موجوده قوي عندنا الشكل المنظم ده من برامج الكتابه. والحمد لله اتقبلت بمنحه كامله في جامعه بيتسبرغ في بنسلفانيا في امريكا، وشغال حاليا على الكتاب وبعمل كتير شغل ادفوكاسي ريدنجز وبقرا اجزاء منه
وهكذا. لما تخلص الفتره ناوي ترجع ولا مش عايز تخوف بابا وماما؟
الحقيقه مش عايز اخد يعني، انا دلوقتي مش واخد قرار، هشوف الدنيا ماشيه ازاي. انا خرجت من مصر عادي الحمد لله، لكن مش عايز استعجل واخد قرارات بعد ما انشر الكتاب. اكيد ده مش هيبقى الطف حاجه بالنسبه للجماعه في مصر، فانا هشوف الدنيا هتمشي ازاي، لكن انا طبعا هاخد القرار الانسب لاماني وامان اهلي يعني. في النهايه ده هيبقى المرجعيه يعني.
رمضان بدون سجان في ولايه بنسلفانيا الجميله بامريكا،
ربنا يخليك،
والولايه التي شهدت الدستور الامريكي المحترم حتى الان بعد 240 سنة. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن جندي، كان معي في هذه الحلقة. في مسلسل أو سلسلة رمضان بدون سجان نقدمها في رمضان 2023. كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء في حلقة أخرى مع تحياتي حافظ الميراثي.
وعرفكم جميعا أن الظلم شايخ، وعرفكم جميعا باب السجن خايخ، وعرفكم جميعا ان ملهش اكرة، وعرفكم جميعا انه هيبقى ذكرى، وعرفكم جميعا ان الثورة فكرة، وبشركم جميعا ان الوعدة بكرة، والنور عندنا وعندكم يا حبايب.